الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين. قال شيخ الإسلام غفر الله له، ثم قال: وسنذكر أصول السنة وما ورد من الاختلاف فيما نعتقده، فيما خالفنا فيه أهل الزيغ، وما وافقنا فيه أصحاب الحديث من المثبتة إن شاء الله. ثم ذكر الخلاف في الإمامة واحتج عليها، وذكر اتفاق المهاجرين والأنصار على تقديم الصديق رضي الله عنه وأنه أفضل الأمة. ثم قال: وكان الاختلاف في خلق الأفعال، هل هي مقدرة أم لا؟ قال: وقولنا فيها أن أفعال العباد مقدرة معلومة، وذكر إثبات القدر. ثم ذكر الخلاف في أهل الكبائر ومسألة الأسماء والأحكام، وقال: قولنا إنهم مؤمنون على الإطلاق، وأمرهم إلى الله، إن شاء عذبهم وإن شاء عفى عنهم. وقال: أصل الإيمان موهبة يتولد منها أفعال العباد، فيكون أصله التصديق والإقرار والأعمال. وذكر الخلاف في زيادة الإيمان ونقصانه، وقال:
معنى قوله أصل الإيمان موهبة يتولد منها أفعال العباد، يعني أن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق الناس، فمنهم مؤمن ومنهم كافر، فقد قضى الله في الأزل من هم أهل الإيمان ومن هم أهل الكفران، وهدى من شاء وأضل من شاء. فلما كانت هذه موهبة من الله جاءت أفعال العباد وفقها، فأما من أراد الله به خيرا فقد يسره لليسرى بأفعاله، ومن أراد به شرا يسره للعسرى بأفعاله التي يكتسبها حقا وفعلا، إذ أن الله تعالى قال: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، فأسند هذه الأفعال الثلاثة إلى العبد، وبإزاء ذلك قال: وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره، فأسند هذه الأفعال الثلاث إلى العبد، مما يدل على أنها أفعال للعباد مكتسبة لهم، وهي من خلق الله تعالى، فالله الخالق المقدر ولا تنافي بين الأمرين. ومراد الشيخ شيخ الإسلام تيمية بذكر هذه ثم 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 لما؟ لكي يبين أن محمد بن خفيف على طريقة أهل السنة والجماعة في أبواب الاعتقاد المختلفة، ليثبت بعد ذلك ما يتعلق بباب الأسماء والصفات. نعم، هذا سبب يعني تنقله من باب إلى باب، ليري القارئ بأن ابن خفيف كان في باب الاعتقاد على طريقة أهل السنة، ليس مرجئا ولا قدريا ولا حروريا ونحو ذلك.
وذكر الخلاف في زيادة الإيمان ونقصانه، وقال: قولنا إنه يزيد وينقص. ثم قال: ثم كان الاختلاف في القرآن مخلوق أو غير مخلوق، فقولنا وقول أئمتنا إن القرآن كلام الله غير مخلوق، وإنه صفة منه بدأ قولا وإليه يعود حكما. ثم ذكر الخلاف في الرؤية، وقال: قولنا وقول أئمتنا فيما نعتقد أن الله يرى في يوم القيامة، وذكر الحجة. ثم قال: واعلم رحمك الله أني ذكرت أحكام الاختلاف على ما ورد من ترتيب المحدثين في كل الأزمنة، وقد بدأت أن أذكر أحكام الجمل من العقود، فنقول ونعتقد أن الله عز وجل
قوله وقد بدأت أن أذكر أحكام الجمل من العقود، يعني كأنه أراد التفصيل بعد الإجمال، ومراده بالعقود يعني الأمور المعتقدة، ما يعقد عليه القلب، فأراد أن يفصل. أذكر وقد بدأت أن أذكر أحكام الجمل، يعني أفصل هذا الإجمال مما سبق ذكر مجمل اعتقاده. نعم،
ونعتقد أن الله، فنقول ونعتقد أن الله عز وجل له عرش، وهو على عرشه فوق سبع سماواته بكمال أسمائه وصفاته.
قوله وهو على عرشه فوق سبع سماواته، هذه اللفظة وردت في أكثر من متن أو من كلام السلف، ولكن الأفصح لغة أن يقال فوق سماواته السبع، لأن العدد لا يضاف إلى تمييز مضاف إلى ضمير، العدد وهو سبع لا يضاف إلى تمييز مضاف إلى ضمير، ففيها من حيث اللغة نوع من عدم الفصاحة، بأن يقال وهو على عرشه فوق سبع سماواته، وإنما يقال الأفصح فوق سماواته السبع، والخطب سهل. نعم.
أحسن الله إليك. كما قال تعالى: الرحمن على العرش استوى يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه، ولا نقول إنه في الأرض كما هو في السماء على عرشه، لأنه عالم بما يجري على عباده، إلى أن قال: ونعتقد أن الله خلق الجنة والنار وأنهما مخلوقتان للبقاء لا للفناء، إلى أن قال: ونعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم عرج بنفسه إلى سدرة المنتهى، إلى أن قال: ونعتقد أن الله قبض قبضتين فقال: هؤلاء إلى الجنة وهؤلاء إلى النار، ونعتقد أن للرسول صلى الله عليه وسلم حوضا، ونعتقد أنه أول شافع وأول مشفع، وذكر الصراط والميزان والموت، وأن المقتول قتل بأجله واستوفى رزقه، إلى أن قال:
هذا إشارة خلاف، وأن المقتول قتل بأجله، لأن المعتزلة يقولون قطع عليه أجله، قطع عليه أجله، ولكنه في الواقع المقتول قتل بأجله، لأن الله سبحانه وتعالى قد كتب مقادير الخلائق، وهو سبحانه وتعالى لا يقبض نفسا إلا بعد أن تستوفي رزقها وأجلها، إنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها. لكن هذه من حمقات المعتزلة حينما يقولون إن القاتل قطع على المقتول أجله، لم يقطع، هذا أجل الذي وقته الله تعالى له، فهذا يموت على فراشه وهذا يموت بالسيف. نعم.
إلى أن قال: ومما نعتقد أن الله ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا في ثلث الليل الآخر فيبسط يده فيقول: ألا هل من سائل، الحديث، وليلة النصف وعشية عرفة، وذكر الحديث من ذلك في ذلك. قال: ونعتقد أن الله كلم موسى.
النزول ليلة النصف من شعبان فيه خلاف بين العلماء، فقد روي فيه حديث وحسنه بعض أهل العلم وضعفه آخرون. نعم. لكن حتى الذين أثبتوا الحديث أو أخذوا به لم يثبتوا لتلك الليلة فضل قيام أو ليومها فضل صيام، فلا يثبت لليلة النصف من شعبان فضل قيام بأن تخص بقيام، ولا لنهارها فضل صيام. نعم.
قال: ونعتقد أن الله كلم موسى تكليما واتخذ إبراهيم خليلا، وأن الخلة غير الفقر لا كما قال أهل البدع.
نعم، الخلة هي أعلى المحبة، ليست الخلة بمعنى الحاجة والمدقعة والفقر كما قاله أهل البدع، هذا من مخاريق الصوفية.
ونعتقد أن الله تعالى خص محمدا بالرؤية واتخذه خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. ونعتقد أن الله تعالى اختص بمفاتيح خمس من الغيب لا يعلمها إلا الله، إن الله عنده علم الساعة. ونعتقد المسعى على الخفين ثلاثا للمسافر ويوما وليلة للمقيم. ونعتقد
هذه الجملة مع أنها لا تبدو أنها من مسائل الاعتقاد، لكنها من علامات أهل السنة المميزة لهم عن علامات أهل البدعة، وهي المسح على الخفين، فإن أهل السنة يثبتون المسح على الخفين، بل يعدونه من المتواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تواترا معنويا، وهي إشارة إلى البراءة من طريقة المبتدعة من الرافضة الذين لا يرون المسح على الخفين ويرون المسح على القدمين، يرون المسح على القدمين ولا يرون المسح على الخفين، مع أن من أشهر من روى أحاديث المسح على الخفين علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فهذه الجملة يأتي بها السلف لبيان العلامات الفارقة بينهم وبين أهل البدع. نعم. من الخوارج؟ لا، الذي ينكر المسح على الخفين هما الروافض. ذكر الخوارج أيضا. ربما.
بسم الله إليك. ونعتقد الصبر على السلطان من قريش ما كان من جول أو عدل، ما أقام الصلاة من الجمع والأعياد، والجهاد معهم ماض إلى يوم القيامة، والصلاة في الجماعة حيث ينادى لها واجب إذا لم يكن عذر مانع، والتراويح سنة. ونشهد أن من ترك الصلاة عمدا فهو كافر، والشهادة والبراءة بدعة، والصلاة على من مات من أهل القبلة سنة، ولا ننزل أحدا جنة ولا نارا حتى يكون الله ينزلهم، والمراء والجدال في الدين بدعة.
نعم، كل هذه الجمل جمل من جمل أهل السنة والجماعة في عقائدهم، مر مثلها وقريب منها في كلام الطحاوي رحمه الله، لا تكاد تجد متن من متون أهل السنة والجماعة إلا وهو يذكر مثل هذه الجمل، يلحقها بأبواب الاعتقاد المختلفة، فهي معلومة بالحمد الله، لا نطيل بذكر تفاصيلها، لكننا نبين معنى قوله والشهادة والبراءة بدعة. والشهادة والبراءة بدعة، قال عندي في الحاشية يقصد الشهادة بالجنة للمحسن، والبراء من المسيء أو الشهادة له بالنار، يعني بمعنى أن أهل السنة لا يقطعون لمحسن بالجنة ولا لمسيء بالنار، فهذا مخالف لعقيدة السلف. يقول الإمام الطحاوي رحمه الله في عقيدته: نرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم ويدخلهم الجنة برحمته، ولا نأمن عليهم ولا نشهد لهم بالجنة، ونستغفر لمسيئهم ونخاف عليهم ولا نقنطهم. وقال شارح الطحاوية بن أبي العز عند قول الطحاوي ولا نتبرأ من أحد منهم كما فعلت الرافضة، قال فعندهم، يعني الروافض، لا ولاء إلا ببراء، لا ولاء إلا ببراء، أي لا يتولى أهل البيت حتى يتبرأ من أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وأهل السنة يوالونهم كلهم وينزلونهم منازلهم، إلى أن قال: وهذا معنى قول من قال من السلف الشهادة بدعة والبراءة بدعة. إذا رأيتم يكون معنى الشهادة والبراءة رد على زعم الرافضة لا ولاء إلا ببراء، يعني أنا لا نوافقهم على هذا الباطل. وشارح الطحاوية صرح بهذا، قال: وهذا معنى قول من قال من السلف الشهادة بدعة والبراءة بدعة. يروى ذلك عن جماعة من السلف من الصحابة والتابعين، منهم أبو سعيد الخدري والحسن البصري وإبراهيم النخعي والضحاك وغيرهم، ومعنى الشهادة أن يشهد على معين من المسلمين أنه من أهل النار وأنه كافر. إذن هذا معنى الشهادة. وأما البراءة فهي البراءة التي ادعاها الروافض من أنه لا ولاء إلا ببراء. طيب،
ونعتقد أن ما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم إلى الله، ونترحم على عائشة ونترضى عليها، والقول في اللفظ والملفوظ وكذلك في الاسم والمسمى بدعة، والقول في أن الإيمان مخلوق أو غير مخلوق بدعة. واعلم أني ذكرت
نعم الفقادة. هذه أيضا من الجمل التي يكثر تكرارها، القول في اللفظ والملفوظ وكذلك في الاسم والمسمى بدعة. القول في اللفظ والملفوظ، يعني لو قال لفظي بالقرآن مخلوق أو لفظي بالقرآن غير مخلوق، فقد قال الإمام أحمد: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع. لماذا؟ لأن الذي يقول لفظي بالقرآن مخلوق قد جعل كلام الله مخلوقا، الاحتمال أن يكون مراده باللفظ الملفوظ نفسه الذي هو كلام رب العالمين، لا مجرد تحريك الشفتين واللسان، فلذلك قال من قال ذلك فهو جهمي. ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع، لأن هذا موهم ليس من كلام السلف، فرأى أن عبارته تلك محدثة فلذلك قال عنه مبتدع. كذلك الاسم والمسمى، هذه ليست من مباحث السلف رحمهم الله، حتى إن الطبرية ابن جرير قال: وأما القول في الاسم أهو المسمى أم غير المسمى فإنه من الحماقات الحادثة التي لا أثر فيها فيتبع، ولا قول إمام فيستمع، فالخوض فيه شيء والصمت عنه زين. والمشكلة في هذه الألفاظ أنها حمالة أوجه، توقع في الوهم، لأن الاسم يراد به المسمى تارة، مثل إذا قلت قال الله، فلفظ الله يراد به المسمى وهو الله سبحانه وتعالى، ومثل قولك سمع الله لمن حمده، فلفظ الله في سمع الله لمن حمده هو المسمى الذي هو الله سبحانه وتعالى. إن أريد أن الله كان ولا اسم له حتى خلق لنفسه أسماء أو حتى سماه خلقه بها فهذا باطل، هذا باطل. فلهذا كان الكلام في الاسم هل هو المسمى أو غير المسمى محتمل. وتارة الاسم يراد به اللفظ الدال عليه، فكان يقول قائل مثلا الله لفظ عربي، فأنت الآن إذا قلت الله لفظ عربي تقصد بكلمة الله هذا اللفظ، لا تقصد به الله سبحانه وتعالى وإنما تقصد اللفظ. فإن أريد به بالمغايرة أن اللفظ غير المعنى فحق. المقصود أن هذه المباحث الاسم والمسمى واللفظ والملفوظ والإيمان هل يقال مخلوق أو غير مخلوق، كل هذه مما فتقته عقول المتكلمين ولم يكن من مباحث السلف المتقدمين.
واعلم أني ذكرت اعتقاد أهل السنة على ظاهر ما ورد عن الصحابة والتابعين مجملا من غير استقصاء، إذ قد تقدم القول عن مشايخنا المعروفين من أهل الإمامة والديانة، إلا أنني أحببت أن أذكر عقود أصحابنا المتصوفة فيما أحدثه طائفة انتسبوا إليهم مما قد تخرصوا من القول مما نزه الله المذهب وأهله من ذلك.
نعم، هذا يبين ما قررناه ليلة البارحة بأن لفظ التصوف يطلق على إطلاقات متعددة، يطلق على قوم ساروا على طريقة السلف كمحمد بن خفيف وكذلك عمرو بن عثمان المكي، حيث قالوا كلاما حسنا وساروا على طريقة السلف في الاعتقاد، ولكنهم أولوا جانب العبادة والزهادة وإصلاح القلوب وتهذيب النفوس جل همهم، فعرفوا بهذه الطريقة ولم يكن لهم مزيد فضل في معرفة الآثار والرواية والدراية والفقه، فغلب عليهم ذلك وسموا متصوفة. فقد يطلقوا على قوم على السنة، والتفاوت بين أطباق الأمة حاصل، ففي الأمة عباد ومجاهدون وسلاطين ومحتسبون وأنواع، لا شك أن الله تعالى لم يخلق الناس على نسق واحد، ولكنه أدرك رحمه الله بأنه قد دخل في عقل التصوف قوم شانوا وأدخلوا فيه من البدع والاعتقادات الباطلة، لهذا قال أحببت أن أذكر عقود أصحابنا المتصوفة فيما أحدثته طائفة نسبوا إليهم ما قد تخرصوا من القول بما نزه الله تعالى المذهب وأهله من ذلك. فهو يشير إلى وجود شيء من المدخلات البدعية على أهل طريقته فتبرأ منها. طيب، ثم قال
إلى أن قال وقرأت لمحمد بن جرير الطبري في كتاب سماه التبصير، كتب بذلك إلى أهل طبرستان في اختلاف عندهم، وسألوه أن يصنف لهم ما يعتقده ويذهب إليه، فذكر في كتابه اختلاف القائلين برؤية الله تعالى، فذكر عن طائفة إثبات الرؤية في الدنيا والآخرة، ونسب هذه المقالة إلى الصوفية قاطبة لم يخص طائفة دون طائفة، فتبين أن ذلك على جهالة منه بأقوال المحصلين منهم، وكان ممن نسب إليه ذلك القول بعد أن ادعى على الطائفة ابن أخت عبد الواحد بن زيد، والله أعلم بمحله عند المحصلين، فكيف بابن أخته؟ وليس إذا أحدث الزائر في نحلته قولا نسب إلى الجملة، كذلك في الفقهاء والمحدثين، ليس من أحدث قولا في الفقه أو لبس فيها حديثا ينسب ذلك إلى جملة الفقهاء والمحدثين.
نعم، إذن تبين أنه رحمه الله أخذته الغيرة وأراد الانتصار للمتصوفة السائرين على السنة، وأنه قد اطلع على كتاب لمحمد بن جرير الطبري ينتقد أو يثبت أو ينسب فيه مقالة إلى عموم الصوفية، وهو رحمه الله عن ابن خفيف يبرأ من هذا الإطلاق. فذكر ابن جرير في اختلاف القائلين برؤية الله أن الصوفية يقولون بإثبات الرؤية في الدنيا والآخرة، أي أنهم غلوا في إثبات رؤية الله حتى قالوا إنه يرى في الدنيا. ولا شك أن هذا واقع من بعضهم، فإن بعض المتصوفة يزعم بأنه رأى الله وخاطبه وكلمه في الدنيا هكذا، ولا شك أن هذا باطل. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. فلا يمكن لأحد أن يرى الله، لو كان أحد حري أن يرى الله في الدنيا لرآه موسى حينما تجلى للجبل، قال: ربي أرني أنظر إليك، قال: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. فدل ذلك على أن الله لا يمكن أن يرى في الدنيا. فالمهم أن ابن خفيف أراد أن يبرئ المحصلين، هكذا عبر بهذا التعبير، المحصلين يعني الذين حصلوا العلم والدين النقي من أصحابه ممن اختلط أمرهم كعبد الواحد بن زيد وابن أخته، فإنه قد لمزه بكلمة قال: والله أعلم محله عند المحصلين، فكيف بابن أخته؟ وقال: ليس إذا أحدث الزائغ في نحلته قولا نسب إلى الجملة. وصدق، لو أن إنسانا مثلا من الحنابلة أو من الشافعية أو الأحناف أو المالكية قال مقالة شادة فإن هذا لا ينسب إلى عموم المذهب، فالإنصاف يقتضي أن يلزم كل بمقالته ولا ينسحب ذلك على باقي طائفته وأصحاب مذهبه. طيب، ثم قال:
واعلم أن ألفاظ الصوفية وعلومهم تختلف، فيطلقون ألفاظهم على موضوعات لهم ومرموزات وإشارات تجري فيما بينهم، فمن لم يداخلهم على التحقيق ونازل ما هم عليه رجع عنهم خاسئا وهو حسير. ثم ذكر إطلاقهم لفظ الرؤية بالتقييد، فقال: كثير ما يقولون رأيت الله. وذكر عن جعفر بن محمد قوله لما سئل: هل رأيت الله حين عبدته؟ قال: رأيت الله ثم عبدته. فقال السائل: كيف رأيته؟ فقال: لم تره العيون بتحديد العيان، ولكن رأته القلوب بتحقيق الإيقان. ثم قال: يرى في الآخرة كما أخبر في كتابه وذكره رسوله صلى الله عليه وسلم.
هذا نوع اعتذار أو توجيه، قال أنه قد يوجد في كلام بعضهم التعبير بالرؤية ورأيت الله، وهم يريدون بذلك الرؤية العلمية لا الرؤية البصرية. واستدل بهذا الأثر المروي عن جعفر بن محمد الذي هو جعفر الصادق، جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رحمه الله ورضي عن آبائه. هذا قولنا،
فهذا قولنا وقول أئمتنا دون الجهال من أهل الغباوة فينا. وإن مما نعتقد أن الله حرم على المؤمنين دماءهم وأموالهم وأعراضهم، وذكر ذلك في حجة الوداع، فمن زعم أنه يبلغ مع الله درجة يبيح الحق له ما حضر على المؤمنين إلا المضطر على حال يلزمه إحياء النفس، وإن بلغ العبد ما بلغ من العلم والعبادة فذلك كفر بالله، والقائل بذلك قائل بالإلحاد، وهم المنسلخون من الديانة. وأن مما نعتقده ترك إطلاق العشق على الله.
هذا نقض منه لدعاوى بعض غلاة الصوفية الزاعمين بأنه إذا بلغ العبد منهم مبلغا في التصوف وهو درجة اليقين سقطت عنه الواجبات وأبيحت له المحرمات، ويقولون إنه يقول سبحانه: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فمن بلغ درجة اليقين توقف عن العبادة عياذا بالله، فبرئ من مقالتهم وأكفر قائل هذه المقالة.
وأن مما نعتقده ترك إطلاق تسمية العشق على الله، وبين أن ذلك لا يجوز لاشتقاقه ولعدم ورود الشرع به، وقال أدنى ما فيه أنه بدعة وضلالة، وفيما نص الله من ذكر المحبة كفاية. وأن مما نعتقده
إذن هذا أيضا من المآخذ التي أخذها هو على بعض المنتسبين إلى التصوف وهو استخدامهم للفظ العشق، يقولون العشق الإلهي ويعبرون بعشق الله، حتى إنهم يقرؤون القصائد التي ركبت أصلا بين المعشوق، بين العاشق ومعشوقه أو معشوقته، ثم يتخيلونها في ذات الله سبحانه وتعالى ويتواجدون معها، ويقع لهم أحوال شيطانية لا رحمانية، أحوال إبليسية لا ملائكية، ويدعون أن هذه أحوال راقية ومراتب علا ومدارج سامقة إلى غير ذلك، وكل ذلك من تزيين الشيطان. فلفظ العشق ليس من الألفاظ الشرعية التي تستعمل في حق الله تعالى. قال ابن أبي العز رحمه الله وقد ذكر مراتب المحبة، قال السابعة العشق، وهو الحب المفرط الذي يخاف على صاحبه منه، ولكن لا يوصف به الرب تعالى ولا العبد في محبة ربه، وإن كان أطلق بعضهم واختلف في سبب المنع، فقيل عدم التوقيف يعني أنه لم يأتي به توقيف، وقيل غير ذلك، ولعل امتناع إطلاقها أن العشق محبة مع شهوة. انتهى كلامه وصدق، فإن العشق محبة مع شهوة، ولهذا يقع منهم يعني أمور مستنكرة مستبشعة، فلا يجوز التعبير بهذا التعبير ولا استعماله في القصائد ولا في المنثورات، وإنما يعبر بلفظ الحب، يحبهم ويحبونه. نعم.
وأن مما نعتقده أن الله لا يحل في المرئيات، وأنه المنفرد بكمال أسمائه وصفاته، بائن من خلقه مستو على عرشه، وأن القرآن كلامه غير مخلوق حيثما تلي وحفظ ودرس. ونعتقد أن الله تعالى اتخذ إبراهيم خليلا، واتخذ نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم خليلا وحبيبا، والخلة لهما منه على خلاف ما قاله المعتزلة أن الخلة الفقر والحاجة، إلى أن قال
لماذا قالوا ذلك؟ لأنهم ينكرون الصفات، ينكرون الصفات، لا يثبتون صفة المحبة لله عز وجل، فلذلك قالوا لا، المقصود بالخلة الفقر والحاجة، يعني بمعنى أنهما مضطران مفتقران إلى الله، ولا شك أنهما مضطران مفتقران إلى الله كسائر عباده المؤمنين، لكن مراده تعالى بذلك المحبة. نعم.
إلى أن قال والخلة والمحبة صفتان لله هو موصوف بهما، ولا تدخل أوصافه تحت التكييف والتشبيه، وصفات الخلق من المحبة والخلة جائز عليهم الكيف،
جائز عليه الكيف،
وأما صفات الله
جائز عليها الكيف، جائز عليهم يعني على الخلق، يعني مراده أن صفة المحبة والخلة من الله لا يمكن تكييفها، لا يقال إنه انجذاب النفس أو غير ذلك من التكييفات البشرية، فإضافتها إلى الله على الوجه اللائق به كإضافة السمع والبصر إليه على ما يليق به، وأما إضافتها إلى المخلوقين فأمر مدرك يمكن تكيفه، يمكن تكييفه ووصفه لأنه وصف مخلوق. نعم.
وأما صفات الله تعالى فمعلومة في العلم وموجودة في التعريف، قد انتفى عنهما التشبيه، فالإيمان واجب وحسم الكيفية عن ذلك ساقط.
عندي فالإيمان به واجب واسم الكيفية عن ذلك ساقط. نعم. لا كيف يكون حسم الكيفية عن ذلك ساقط؟ الحسم لا يسقط، ينبغي أن تحسم الكيفية، يحتاج بس إلى تقدير محذوف.
ومما نعتقده أن الله أباح المكاسب والتجارات والصناعات، وإنما حرم الله الغش والظلم، وأن من قال بتحريم المكاسب
وأما من قال
سلامي.
يصلح وأن
سلامي. وأما من قال بتحريم المكاسب فهو ضل مضل مبتدع، إذ ليس الفساد والظلم والغش من التجارات والصناعات في شيء، وإنما حرم الله ورسوله الفساد لا الكسب والتجارة، فإن ذلك على أصل الكتاب والسنة جائز إلى يوم القيامة. وأن مما نعتقده أن الله لا يأمر بأكل الحلال ثم يعدمهم الوصول إليه من جميع الجهات، لأن ما طالبهم به موجود إلى يوم القيامة، والمعتقد أن الأرض تخلو من الحلال والناس يتقلبون في الحرام فهو مبتدع ضال، إلا أنه يقل في موضع ويكثر في موضع، لا أنه مفقود من الأرض.
نعم، هو يشير في هذا إلى مسائل يحدثها أهل زمنه، لا سيما من المنتسبين للتصوف والورع والزهد، فيزعمون أن الأرض خلت من الحلال، فهو يقيم عليهم حجة، يقول لا يمكن أن الله يأمر بالأكل من الحلال، أين أمر الله بالأكل من الحلال؟ يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، فلا يمكن أن يأمر الله بأكل الحلال ثم يعدمهم الوصول إليه. فمن ادعى من هؤلاء المتنطعين أنه ما عاد في الأرض شيء حلال وأن كل شيء قد التاث بالحرام وداخله الحرام، فهذا في الحقيقة مضيق محرج على الأمة. نعم.
وإما نعتقده أن إذا رأينا من ظاهره جميل لا نتهمه في مكسبه وماله وطعامه، جائز أن يؤكل طعامه والمعاملة في تجارته، فليس علينا الكشف عن ماله، فإن سأل سائل على سبيل الاحتياط جاز، إلا من داخل الظلمة.
نعم، هذا أيضا مهم، وهو أن الأصل حسن الظن بالمسلمين، وأن لا يقال للإنسان إذا بايعه وشاراه من أين جئت بهذا، هل أخذته من طريق مباح أم لا، فالأصل في المسلم الستر، وسؤاله عن مصدره هذا نوع من التكلف، وقد قال الله تعالى قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين، وقد باع النبي صلى الله عليه وسلم واشترى واقترض من يهود مع أن الله قد قال عنهم أكالون للسحت، فالحرمة لا تنتقل من ذمة إلى ذمة، فما كان كسبه حرام فالحرمة تتعلق بكاسبه، بخلاف ما كانت عينه حرام فإن الحرمة تنتقل معه. ثم قال
إلا من داخل الظلمة ومن لا ينزع عن الظلم وأخذ الأموال بالباطل ومعه غير ذلك فالسؤال والتوقي، كما سأل الصديق غلامه فإن كان معه من مال.
يعني مراده بذلك أنه إن قامت قرينة على الشبهة شرع السؤال، أو أخبر أو تكلم بذلك متكلم شرع السؤال، كالغلام الذي قال لأبي بكر إني قد تكهنت في الجاهلية، فحينئذ أدخل الصديق أصبعه في فيه وقائم في جوفه تورعا من هذا. نعم.
فإن كان معه من مال سوى ذلك مما هو خارج عن تلك الأموال فاختلط فلا يطلق عليه اسم الحلال ولا الحرام، إلا أنه مشتبه، فمن سأل استبرأ لدينه كما فعل الصديق، وأجاز ابن مسعود وسلمان قالا كل منه وعليه التبعة، والناس طبقات والدين الحنيفية السمحة.
طيب، نقف عند هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.